صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وهكذا الحال في كل ما شك في دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمييز. تقدم من المصنف أن نتيجة البحث في الأصل العقلي هو جريان الاشتغال. إذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية فالكلام يقع كما ذكرنا، يقع في نحثين: في الأصل العملي العقلي والأصل العملي الشرعي. أما بالنسبة إلى الأصل العملي العقلي فالمصنف التزم بالاشتغال، قال لا مجال هنا إلا للاشتغال، لأن المكلف إذا جاء بذات العتق هو لا يتيقن من فراغ ذمته. العتق واجب بلا شك، مردد بين كونه واجب تعبدي وبين كونه واجب توصلي. فإذا جاء المكلف بالعتق من دون قصد الامتثال هو لا يقطع بالامتثال، لا يقطع بالخروج عن العهدة. لذلك العقل يستقل بلزوم الاتيان بكل ما له دخل في الامتثال ومنه قصد الامتثال. فالعقل يحكم بضرورة الاشتغال ولزوم الاحتياط بقصد امتثال القربة، بالاتيان بقصد امتثال القربة. المصنف بعد ذلك يقول: هذا الذي ذكرناه في جانب قصد القربة نقول في كل قيد يحتمل أن يكون داخلا في الغرض مؤثرا في الغرض ولا يمكن أخذه في متعلق الأمر. كل القيود التي يحتمل أن تكون لها مدخلية في الغرض لا يترتب الغرض إلا بوجودها ولا يمكن أن تؤخذ في متعلق الأمر، هذا الكلام يجري فيها. مثل إيش؟ مثل الوجه والتمييز. الوجه يعني أن يقصد الوجوب أو الندب كما قدم سابقا، والتمييز يعني تعيين وتشخيص الواجب بحدوده، هذا التمييز. الوجه والتمييز من القيود المتأخرة عن الأمر، تماما مثل قصد الامتثال. كيف أن قصد الامتثال لا يتأتى إلا من قبل الأمر متأخر عن الأمر؟ الوجه والتمييز كما تقدم سابقا متأخران عن الأمر، لا يتأتى قصد الوجه ولا التمييز إلا من قبل الأمر. يقول المصنف نفس الكلام الذي ذكر في قصد القربة، من أن العقل يستقل بلزوم الاشتغال والاحتياط بالإتيان بقصد الامتثال، نفس هذا الكلام نذكره في قصد الوجه. فأيضا نحن نحتمل أن الوجه إلى مدخلية في الغرض، التمييز إلى مدخلية في الغرض. فإذا جاء المكلف بالواجب من دون قصد الوجه أو التمييز، حينئذ العقل يستقل بعدم القطع بالفراغ. العقل يستقل بلزوم الاتيان بقصدهما، بقصد الوجه والتمييز. كما لو شك الحاصل أنه كما لو شك في واجب تعبدي أو توصلي، العقل يستقل بلزوم قصد الامتثال. أيضا فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والندب والتمييز، العقل يستقل بلزوم قصد الوجه وقصد التمييز. نفس الكلام اللي ذكرناه في قصد القربة نذكر في الوجه والتمييز. قال المصنف: وهكذا الحال. يعني شنو هكذا الحال؟ يعني العقل يحكم بالاشتغال في كل ما شك دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمييز. طبعا إذا أمكن أخذ في متعلق الأمر فالقضية محلولة، نتمسك بالإطلاق. نقول الشارع المقدس ما بين مع إمكانه من أن يبين، سكت عن ذلك، فحينئذ نتمسك بالإطلاق. الكلام فيما إذا لم يمكن أخذه في متعلق الأمر كما في الوجه والتمييز وقصد القربة، يقول نفس الكلام اللي ذكرناه في قصد القربة نذكره في الوجه والتمييز. ثم قال المصنف بعد ذلك: نعم يمكن أن يقال إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله وهو في الامتثال إلى آخر العبارة. المصنف بعد أن بين الأصل العقلي الجاري عند الشك في اعتبار قيد لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، كل قيد من القيود اللي يحتمل مدخليتها ولا يمكن أخذها في متعلق الأمر، قال أن القاعدة هي الاشتغال، كل ما يحتمل مدخليته في الامتثال وفي الطاعة ولم يؤخذ في متعلق الأمر للاستحالة، المصنف قال القاعدة هي الاشتغال. بعد ذلك المصنف يذكر ما يمكن أن يكون استدراكا يرتبط بخصوص الوجه والتمييز. احنا للتو فرقنا من قاعدة، قلنا كل ما يحتمل مدخليته في القصد والامتثال في الإطاعة والامتثال عفوا ولم يمكن أخذه في متعلق الأمر لتأخر عن نفس الأمر، العقل يستقل بلزوم الاشتغال والاحتياط من ناحيته، من ناحية هذا القيد المحتمل المدخلية، هاي قاعدة. المصنف بعد ذلك يذكر تحت عنوان قد يقال أو يمكن أن يقال، يذكر استدراك يختص بخصوص الوجه والتمييز، لا يجري في كل قيد يحتمل مدخليته في الامتثال ولا يمكن أخذه في متعلق الأمر، لا في خصوص الوجه والتمييز، ويقول أن الوجه والتمييز العقل لا يحكم بالاشتغال فيهما. بيان ذلك أن الاحتياط إنما تصل النوبة إليه كما هو واضح إذا فقد الدليل الاجتهادي من الإطلاق، سواء كان إطلاقا لفظيا أو مقاميا، ويقال في محل الكلام أن الإطلاق المقامي تام بلحاظ الوجه والتمييز. شوف المصنف شو يسوي، احنا أسسنا قاعدة قلنا كل ما يحتمل مدخليته في الإطاعة والامتثال ولم يمكن أخذه في متعلق الأمر لتأخره عن نفس الأمر، فالعقل يستقل بلزوم الاحتياط من ناحيته، يستثني فقط الوجه والتمييز. ليش؟ يقول لأن الإطلاق المقامي تام في التمييز، وذلك لأن الشك في اعتبار قصد الامتثال، قصد الامتثال الأول مو الوجه والتمييز، الشك في اعتبار قصد الامتثال ومدخليته في الإطاعة وفي الامتثال، هذا أولا، وثانيا الشك في مدخلية الوجه والتمييز يشتركان، هذان الشك، الشك في قصد الامتثال، الشك في مدخلية قصد الامتثال والشك في مدخلية الوجه والتمييز يشتركان في كون كل منهما شكا في امتثال التكليف المعلوم. مو لننسى احنا عندنا تكليف معلوم، عندنا وجوب العتق معلوم، وانما نشك في ان قصد الامتثال الى المدخلية في الإطاعة وفي الامتثال ككيفية من كيفيات الامتثال، مو كجزء أو شرط، لأن قلنا يستحيل أخذه في متعلق الأمر، يأثر في الإطاعة بحيث لولا قصد الامتثال لما حصلت الطاعة، نقول كما أن الشك في مدخلية قصد الامتثال يشترك مع الشك في اعتبار الوجه والتمييز في كون كل منهما شكا في الامتثال والطاعة، وبمقتضى هذا الاشتراك المفروض القاعدة هي شنو؟ الحكم بالاشتغال، بمقتضى هاي نقطة الاشتراك كما بيّن المصنف قبل قليل وكذا الحال، مو قلنا بمقتضى كون الشك في مدخلية قصد الامتثال ومدخلية الوجه والتمييز في الإطاعة والامتثال، كون شكا في الإطاعة والامتثال هذا يقتضي شنو؟ يقتضي أن يحكم العقل بالاشتغال ولزوم الاحتياط من ناحية ذلك القيد المحتمل، كون يجيب قصد الامتثال، كون يجيب قصد الوجه ويجيب التمييز. لكن هذان النحوان من الشك يفترقان في نقطة، يفترقان في أن الشك في التعبدية، الشك في قصد الامتثال، شوفوا أخواني، أمر ملتفت إليه. الشك في اعتبار قصد القربة هذا أمر ملتفت إليه، ولا يكون مما يغفل عامة الناس عنه، هذا أمر ملتفت إليه لوضوح أن عامة الناس تعلم أن في الشريعة المقدسة واجبات تعبدية وواجبات توصلية. هذا ذكرناه في صدر البحث، أول الكلام ذكرنا أول ما دخلنا إلى التعبدي والتوصلي، قلنا أن المسلمون يعلمون أن في الواجبات واجبات تعبدية عليكم السلام وواجبات توصلية، التمييز بين التعبدي والتوصلي أيضا في غالب الموارد أمر واضح، يعني حتى عامة الناس يعلمون أن الصلاة عبادة ويعلمون أن دفن الميت ليس من العبادات وإنما أمر توصلي. فإذن مسألة اعتبار أو احتمال اعتبار قصد القربة هذا أمر ملتفت إليه لا يغفل عامة الناس إليه، عامة الناس يعلمون بوجود واجبات تعبدية ووجود واجبات توصلية، وإنما الشك يقع في شنو؟ الشك يقع في تشخيص هل أن هذا الواجب واجب تعبدي وذاك الواجب واجب توصلي أو لا، يعني الشك إنما يقع في الصغرى لا في الكبرى. فإذا شوفوا العبارة، إذا الشك في احتمال مدخلية قصد الامتثال ليس شكا بدويا، مو شك بدوي يجي المكلف يشك يقول ما أدري قصد الامتثال معتبر أو ليس بمعتبر، وإنما الشك في احتمال مدخلية قصد الامتثال هذا شك مقرون بالعلم الإجمالي، أكو إلى جنبه علم إجمالي بوجود واجبات عبادية في الشريعة المقدسة. فإذا المكلف يشك في اعتبار قصد الامتثال في العتق مثلا، وإلى جانب شك أكو عند علم بوجود بعض الواجبات التعبدية، ويقول أنا أعلم أن في الشريعة السمحاء هناك عبادات وهناك توصليات، لكن هذا العتق هذا الواجب أنا لا أعلم بمدخلية قصد الامتثال بالإحاضة. هاي خصوصية وين موجودة؟ موجودة في قصد الامتثال، وهذا بخلاف الشك في مدخلية قصد الوجه والتمييز، قلنا يشتركان في احتمال مدخلية كل منهما في الإطاعة والامتثال، ونقطة الاشتراك هاي تقتضي شنو؟ تقتضي أن تكون القاعدة هي الاشتغال. لكن يفترقان في نقطة، الآن بصدد بيان نقطة الافتراق، قلنا أن الشك في قصد الامتثال هذا ليس شكا بدويا مقرونا بالعلم الإجمالي بوجود العبادات، شك في الصغرى، هيك عبرنا ثلاث تعبيرات. نفس الكلام ننقله إلى الوجه والتمييز، نقول هذا ما موجود في الوجه والتمييز، قصد الوجه وقصد التمييز مما لا يلتفت إليه عامة الناس، عامة الناس لا يلتفتون إلى احتمال مدخلية الوجه والتمييز، مو أمر ملتفت إليه عند عامة الناس. نعم يلتفت إليه أهل الفن الخواص من المحققين اللي هو على أساس برز هذا احتمال مدخلية قصد الوجه والتمييز، هاي من تحقيقات الأصحاب. المشهور يقولون بعدم الاعتبار، بعدم اعتبار الوجه والتمييز، لكن البعض التزم باعتبار على ما نقل، قالوا السيد المرتضى التزم بذلك على ما نقل. فإذا احتمال اعتبار الوجه، احتمال اعتبار التمييز، هذا احتمال يغفل عامة الناس عنه، أمر غير ملتفت إليه. بتعبير آخر، شك بدوي، الشك في اعتبار الوجه والتمييز هذا شك بدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي بوجود واجبات يعتبر فيها قصد الوجه والتمييز كما كان في قصد الامتثال. قصد الامتثال قلنا الشك فيه شك مقرون بعلم إجمالي بوجود بعض الواجبات التي قطعا يعتبر فيها قصد القربة، هذا ما موجود في قصد الوجه والتمييز. الشك في اعتبار قصد الوجه والتمييز شك بدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي، بتعبير ثالث ذكرناه في قصد الامتثال، الشك في الوجه والتمييز شك في الكبرى، مو شك في الصغرى بعد إحراز الكبرى. بقصد الامتثال احنا ما عندنا شك في الكبرى، قطعا هناك بعض الواجبات يعتبر فيها قصد الامتثال، لكن خصوص هذا الواجب اللي بين أيدينا ما ندري اعتبر فيه أو لم يعتبر فيه قصد الامتثال. فإذا الشك فيه شك في الصغرى، أما في الوجه والتمييز أساسا عندنا شك في اعتبار الوجه والتمييز في الواجبات، يعني لم يقوم الدليل على اعتبار الوجه والتمييز في بعض الواجبات، فشكنا في الكبرى. إذن هاي نقطة افتراق، نقطة اختلاف وافتراق بين احتمال مدخلية قصد الوجه في الامتثال والطاعة وبين احتمال مدخلية الوجه والتمييز في الإطاعة. ونتيجة هذا الفارق، نتيجة هذا الفارق أن الاشتغال يجري في قصد الامتثال ولا يجري في قصد الوجه والتمييز. لذلك المصنف استدرك، نقول القاعدة تقتضي حكم العقل بالاشتغال في كل ما يحتمل مدخليته في الامتثال والطاعة ولا يمكن أخذه في متعلق الأمر. المصنف قلنا يذكر ما يمكن أن يكون استدراكا يستثني من خلال شنو؟ الوجه والتمييز. يقول قاعدة الاشتغال إنما تجري في قصد الامتثال ولا تجري في الوجه هو التمييز. أما بالنسبة إلى قصد الامتثال فلأن التفات عامة الناس إليه، وقلنا على أساس هذا الفارق هذا النتيجة تطلع هكذا، على أساس التفرقة بين التفات الناس وعدم التفات الناس، التفات عامة الناس إلى قصد الوجه إلى قصد الامتثال عفوا، التفات عامة الناس إلى قصد الامتثال، هذا يسوغ للشارع أن يعتمد على حكم العقل في بيان اعتبار قصد الامتثال، فيحكم العقل بلزوم قصد الامتثال. يعني الشارع المقدس يقول أنا ليش أتعب نفسي وأتصدى لبيان اعتبار قصد الامتثال في العتق مثلا؟ هم الناس ألا يعلمون بوجود عبادات في الشريعة؟ هم يلتفتون إلى وجود عبادات في الشريعة وعقولهم تحتمل مدخلية قصد الامتثال في العتق، وحيث أن العقل يستقل بلزوم الاحتياط والاشتغال فأنا بعد لا أبين. التفات عامة الناس إلى قصد الامتثال هذا يسوغ للشارع أن يعتمد على حكم العقل في اعتبار قصد الامتثال، مثل ما بيّن المصنف سابقا. المصنف شلون بيّن جريان الاشتغال في قصد الامتثال؟ قال الناس يحتملون، العقل يحتمل مدخلية قصد الامتثال في إطاعة وامتثال العتق مثلا، والعقل حينئذ يستقل بلزوم، هو يعلم بوجوب الواجب قطعا، يعلم بالاشتغال اليقيني، فلا بد من الفراغ اليقيني بقصد الامتثال. هذا الكلام وين يجري؟ يجري في مثل قصد الامتثال اللي يلتفت عامة الناس إليه، فيمكن للشارع المقدس أن يعتمد على حكم العقل واستقلال العقل في حكمه بلزوم الاحتياط والاشتغال. أما في مثل الوجه والتمييز فحيث أن عامة الناس لا يلتفتون إلى اعتبار قصد الوجه والتمييز، وقلنا أن الشك في مدخلية الوجه والتمييز في الامتثال والطاعة شك بدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي، فلا يسوغ للشارع أن يعتمد على حكم العقل لعدم وجود حكم للعقل أساسا. هو المكلف إذا لم يلتفت أساسا إلى احتمال مدخلية الوجه، إذا لم يلتفت أساسا إلى احتمال مدخلية التمييز، كيف يحكم عقله بلزوم قصد الوجه والتمييز؟ لا يحكم عقله. فإذا لم يحكم عقله بمدخلية الوجه والتمييز، حينئذ على أي شيء يعتمد الشارع؟ لا يمكن للشارع أن يعتمد على حكم العقل لعدم وجود حكم للعقل في مثل الوجه والتمييز. نعم للعقل حكم في قصد الامتثال، أما في قصد الوجه والتمييز فلا حكم للعقل، فلا يمكن للشارع أن يعتمد على حكم العقل. وحينئذ لو كان الشارع، شوفوا الإطلاق المقامي اللي قلنا يتم في الوجه والتمييز، لو كان الشارع مريدا لقصد الوجه والتمييز كان عليه أن يبين، كان عليه أن يبين ذلك بخطاب، وإلا إذا لم يبين مع اعتبار للوجه والتمييز كان ذلك مخلا بغرضه. على أي شيء يعتمد؟ لا العقل يحكم بلزوم قصد الوجه والتمييز، ولا الشارع المقدس بنفسه تصدى لبيان الوجه والتمييز، فحينئذ المكلف يكون في أمان من عدم قصد الوجه والامتثال، والحال أن الشارع المقدس هو يعتبر الوجه والتمييز. فإذا كان معتبرا للوجه والتمييز ولم يتصدى لبيانه كان ذلك إخلالا بغرضه. وحيث هاي الصغرى، وحيث أن الوجه والتمييز غير موجود في الروايات، حيث أن الوجه والتمييز ليس له عين ولا أثر في الروايات، ليس للوجه والتمييز وجود في أخبار الصادقين صلوات الله عليهم، حينئذ نقول بعدم اعتبار الوجه والتمييز. فإن الشارع المقدس لو أراد لبين ويتم الإطلاق المقامي، نقول سكوت الشارع عن عدم بيان الوجه والتمييز هذا دليل وقرينة على عدم اعتباره، وإلا لو كان معتبرا للوجه والتمييز لبين. يعني حاصل الفرق بين القصد الامتثال وبين الوجه والتمييز من ناحية ثانية، حاصل الفرق هو أن قصد الامتثال لو لم يبين من الشارع لما كان فائتا عليه. قصد الامتثال إذا ما صد الشارع لبيانه هو لا يفوت. ليش لا يفوت؟ لحكم العقل باعتبار، العقل يحكم باعتباره، فمن حق الشارع أن يسكت ولا يلام الشارع في عدم بيانه لقصد الامتثال لاعتماد على حكم العقل. وأما بالنسبة إلى الوجه والتمييز فلو لم يبين الشارع لفات عليه، فإذا كان معتبرا فاللازم عليه أن يتصدى بنفسه لذكر اعتبار الوجه والتمييز، لأن العقل لا يحكم باعتباره، لأن الغفلة مانعة من اعتماد الشارع على حكم العقل. غفلة الناس عن اعتبار الوجه والتمييز هاي تمنع الشارع من أن يعتمد على حكم العقل لعدم وجود حكم للعقل. هذا اللي ذكر المصنف في المقام. قال واضح إخواني أكو سؤال؟ خلي نعيد هاي العبارة اللي الآن قريناها، يعني اللي طبقناها في صدر الدرس. قال وهكذا الحال في كل ما شك في دخله في الطاعة. عندنا شيء نشك ونحتمل مدخليته في الطاعة، شنو قصد الامتثال، قصد الواجه، قصد التمييز والخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمييز. ثم قال نعم يمكن أن يقال، هاي نعم أن يمكن أن يقال استدراك من خلاله يستثني الوجه والتمييز. والمصنف هذا لا تقول أكو تنافي، أول قال ذكر الوجه والتمييز ثم استخرج واستثنى الوجه والتمييز، نقول المصنف أسس قاعدة إجا استثنى الوجه والتمييز، فدخول الوجه والتمييز في مقتضى القاعدة هو اللي يناسب الاستثناء أساسا. يعني الأصل في الاستثناء الاستثناء المتصل، يعني لابد أن يكون المستثنى منه داخلا في، يعني لابد أن يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه حتى بعد ذلك نخرج. فنقول إحنا نأسس قاعدة بعدين يطرح هذا بعنوان يمكن أن يقال، مو جازم هم الرجال، يعني هذا بعنوان يمكن أن يقال أن الإطلاق المقامي تام في الوجه والتمييز، وبتمامية الإطلاق المقامي حينئذ نقطع بعدم اعتبار الوجه والتمييز. يقول نعم يمكن أن يقال إن كل ما ربما يحتمل بدوان دخله في الامتثال. بينا شنو بدوان، بدوان يعني احتمال بدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي، يعني الاحتمال فيه احتمال كبروي، الشك فيه شك كبروي مو شك صغروي بعد إحراز الكبرى كما في العبادات. قصد الامتثال احنا دا نشك في اعتبار قصد الامتثال في العتق، شنو هذا الشك كبروي؟ الجواب لا، هذا شك صغروي بعد إحراز وجود عبادات، بعد إحراز الكبرى. أما في اعتبار الوجه والتمييز، ففي اعتبار الوجه والتمييز هذا الشك شك بدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي، شك في أصل الكبرى. احنا ما ندري أن الشارع المقدس اعتبر في الواجبات الوجه والتمييز أو لا، مو في كما في قصد الامتثال اللي لا شك ولا ريب في أن الشارع المقدس عنده عبادات عنده واجبات يعتبر فيها قصد القربة قصد الامتثال، لكن النقاش الآن والشك والاحتمال شك في الصغرى. إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال، هاي أكو أكثر من عبارة في هاي العبارة اللي قاعد نقرأها، هاي عبارة في طبعة أهل البيت في الامتثال أمرا كان مما يغفل عنه غالبا العامة. أكو نسخة هيجي إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في امتثال أمر وكان مما يغفل عنه غالبا العامة، نفس الشيء نفس الشيء، سبك بالعبارة يختلف. على أي حال يقول كل ما يمكن أن يكون محتملا بدوا مشكوكا شكا بدويا وكان مما يغفل عامة الناس عنه كان على الآمر بيانه، وكان على الآمر نصب قرينة على دخله واقعا. طبعا إذا كان معتبر، إذا كان معتبر كان وكان إلى مدخلية في الإطاعة والامتثال وكان عامة الناس يغفلون عن اعتباره، حينئذ لابد للمولى أن يتصدى للبيان بنفسه وأن ينصب قرينة، وإلا إذا ما نصب قرينة مع غفلة الناس عنه حينئذ يكون مخلا بغرضه مخلا بالبيان، وإلا لأخل بما هو همه وغرضه. أما إذا لم ينصب دلالة وقرينة على دخله كشف عن عدم دخله، إذا كان معتبر كن ينصب قرينة، وإذا ما نصب قرينة كشف عدم نصب القرينة على عدم دخله. ليش؟ لأن لا يمكن للشارع أن يعتمد على حكم العقل كما كان يعتمد على حكم العقل في قصد الامتثال لعدم حكم للعقل في محل الكلام، لأن المفروض أن هذا الذي يحتمل دخله مما يغفل العامة عنه، وبذلك يمكن بذلك يعني بهذا النحو من الإطلاق، طبعا هذا إطلاق مقامي، هذا نحو من أنحاء الإطلاق المقامي، مو لأن يقول أما إذا لم ينصب دلالة كشف عن عدم دخله، من اللي كشف؟ فاعل كشف منه؟ نعم أحسنتم، عدم نصب القرينة. يعني شنو عدم نصب القرينة؟ أحسنتم، يعني السكوت. يعني شنو؟ يعني إطلاق مقامي. يقول الإطلاق المقامي تام في الوجه والتمييز. فإذا تم، جاوبوني، إذا تم الإطلاق المقامي بعد تصل النوبة إلى حكم العقل بالاشتغال؟ الجواب لا، النوبة إنما تصل إلى حكم العقل بالاشتغال بالإحاضة، قصد الامتثال، اللي ما تم به لا الإطلاق اللفظي ولا الإطلاق المقامي. أما في الوجه والتمييز حيث تم الإطلاق المقامي، حينئذ بعد لا تصل النوبة إلى الاشتغال. لذلك قلنا هذا استثناء من حكم العقل بالاشتغال، هذا الوجه والتمييز يستثنى من القاعدة العقلية التي تقتضي الاشتغال. يقول كشف عن عدم دخله وبذلك يمكن القطع. بعد راح يصير عندنا دليل اجتهادي، والدليل الاجتهادي المفروض اكو قطع على حجيتك. يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعه بالعباده، حيث ليس، هاي الصغرى، حيث ليس منهما عين ولا اثر في الاخبار والاثار. هذا حتى ينقح شنو حيث لا؟ صغرى، يا صغرى، وليش يقول حيث لا ليس من هما عين ولا أثر؟ حتى شي يقول إيش أحسنتم، حتى يقول الشارع ساكت، حتى يقول الشارع لم يبين، لم ينصب قرينة على اعتبار، لم ينصب. لذلك أقول صغرى، إحنا عندنا كبرى، كل ما يحتمل مدخليته إذا سكت عنا الشارع مع إمكان أن يبين، فحينئذ شنو نقول؟ إطلاق مقامي. نجي للصغرى نقول في محل كلامنا الوجه والتمييز، شنو ذكر الشارع؟ نصب قرينة على اعتباره أو لا؟ الجواب لا، لن ينصب قرينة على اعتباره، سكت عن اعتباره، فإذا هذا يكشف عن عدم اعتباره، وإلا لو كان معتبرا مع سكوته لكان مخلا بغرضه، حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار، وكان مما يغفل عنه العامة وإن احتمل اعتباره بعض الخاصة. فتدبر جيدا، هذا التدبر جيدا واضح إشارة إلى الدقة، الدقة في المطلب، المطلب دقيق، مر علينا أكثر من نحو من الإطلاق فنحتاج إلى التمييز. شوفوا أخواني، التفتوا شوي رجاء، هذا اللي ذكر المصنف الآن كدليل على اعتبار، دليل على عدم اعتبار الوجه والتمييز، هذا مثل ما بينا الآن نحو من أنحاء الإطلاق المقامي. هذا اللي ذكر المصنف غير ما تقدم سابقا من إطلاق مقامي. احنا سابقا كان عندنا إطلاق لفظي بوضوح، قلنا هذا الإطلاق اللفظي باطل، من نفس المقدمة الثالثة اتضح فساد الإطلاق اللفظي، ما يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي اعتبار قصد الامتثال، وبالتالي لنفي اعتبار القربة والوصول إلى التوصلية، لأن قصد الامتثال لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، هذا واضح الإطلاق اللفظي. بعد ذلك إجا استدرك المصنف قال نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ماله، وهو دخلون في حصول غرضه وبين نحو من أنحاء الإطلاق المقامي، قال إذا كان الآمر في مقام بيان تمام ماله وهو دخلون في حصول غرضه، مو في حصول الطاعة والامتثال، لا في حصول الغرض، وسكت عن بيان قصد الامتثال، إذن نقول أن قصد الامتثال مو دخيل في الغرض، هذا ليس غرض، ليس دخيلا في الامتثال، عفوا في الغرض، قصد الامتثال ليس دخيلا في الغرض. هذا تعريف شنو؟ هذا تعريف التوصل اللي مر علينا بالمقدمة الأولى. فإذن المصنف بالإطلاق المقامي السابق هو تحدث عن إطلاق مقامي بالإحاظة المدخلية والدخالة في شنو؟ في الغرض. ما أدري الحشي واضح لو لا. شوفوا ايش قال. قال نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه. هذا اللي قرناه سابقا، اللي قرناه سابقا إطلاق مقامي بالإحاظة الغرض، قال قصد الامتثال مو دخيل في الغرض. اللي قلنا شنو مشكلته هذا الإطلاق المقامي؟ قلنا مشكلته في إحراز المقدمة الأولى. إحنا ما يمكن أن نحرز كون المتكلم كون الشارع في مقام بيان كل ما له مدخلية في غرضه، ذاك إطلاق مقامي. هذا اليوم هم تحدثنا عن إطلاق مقامي، لكن إطلاق مقامي مو بلحاظ ما له مدخلية في الغرض. هذا اللي أريد أبينه. أقول سابقا كنا نتحدث عن إطلاق مقامي بلحاظ ما له دخل في الغرض، هذا اللي الآن تحدثنا عنه أيضا إطلاق مقامي لكن بلحاظ ما له دخل في شنو؟ في الإطاعة وفي الامتثال. هذا شنو يعني الإطاعة والامتثال؟ يعني نقول أن متعلق الأمر المأمور به هو ذات العتق، ما عندنا شك في حدوده، مو المتعلق ذات العتق، لكن نشك في كيفية الإطاعة قصد الامتثال. هل يكون معتبرا في كيفية الإطاعة في كيفية الامتثال؟ طبعا لو كان قصد الامتثال معتبرا لما كان معتبرا في شنو؟ في المأمور به، في المتعلق، وإنما يكون مؤثرا في شنو؟ في كيفية الطاعة، في كيفية الامتثال. نقول عندنا أمر تعلق بذات العتق، لكن هذا الأمر لا يسقط إلا إذا جيء بالعتق بقصد الامتثال. فنقول قصد الامتثال له مدخلية في، يعني احتمال أن يكون له مدخلية في الإطاعة وفي الامتثال. فإذا هذا الإطلاق المقامي اللي اليوم تحدثنا عنه إطلاق مقامي بلحاظ ما له مدخلية في الإطاعة وفي الامتثال، والسابق كان إطلاق مقامي بلحاظ ما له دخل في الغرض. فإذا أكو فرق بين الإطلاقين. لا تقول هذا رجوعا من المصنف إلى ما تقدم كما توهم بعض الشراح. البعض يقول هذا الاستدراك اللي الآن بينه هو نفس الاستدراك السابق تماما، ولذلك هو أخذ، هذا البعض أخذ الشرط اللي ذكر المصنف هنا كونه مما يغفل عنه، أخذ في ذاك الإطلاق المقامي الأول، وقال مقدمات هذاك واحدة من مقدماته أن يكون مما يغفل العامة عنه. هذا اشتباه. هذا الإطلاق المقامي اللي اليوم نتحدث عنه غير الإطلاق المقامي المتقدم سابقا. شوفوا عباراته الآن اللي قرينا بالإطلاق المقامي الآن، من يقول دخلون، ما يقول دخلون في الغرض، يقول دخلون في شنو؟ في الامتثال وفي الإطاعة. مثلا من البداية، من هكذا الحال، وهكذا الحال في كل ما شك في شك دخله في شنو؟ في الطاعة، ما قال في الغرض. نعم يمكن أن يقال إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في شنو؟ في الامتثال، ما قال في الغرض. أمرا كان كما كان ونصب قرين على دخل واقعا وإلا لأخله، أما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشفه، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في شنو؟ ما تقرون وياه شنو؟ يقول وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، يقول في الطاعة في الامتثال حيث ليس من هما إلى آخر العبارة. أما في الاستدراك السابق كان يقول من الأول، قال نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في شنو؟ في حصول غرضه، وإن لم يكن له دخل في متعلق الأمر، قلنا الاستحالة ذلك، ومع وهو سكت ولم ينصب دلال على دخل القصد، قصد الامتثال في حصوله، في حصول غرضه، قلنا كان هذا قرين على عدم دخله في شنو؟ هاي ثلاث مرات غرضه، شو تريد بعد؟ وإلا لكان سكوت نقضا إلى آخر العبارة. فإذا أكو فرق بين الإطلاقين المقاميين أبنى إطلاقين ليس إطلاقا واحدا. ثم بعد أن فرغ المصنف، أكو سؤال إخواني على هذا واضح؟ زين. نعم. لا لا لا، هذا غرضه، يعني شنو غرض البيان؟ غرض البيان يعني غرض المتكلم، كل متكلم حينما يخرج من حالة السكوت إلى حالة النطق إحنا نفهم أن مقصوده شنو؟ مقصود البيان، غرض البيان يريد يبين فد مطلق. بس إحنا من إجينا قعدنا وتحدثنا، قطعا يصير بأذهان الأخوان أن المتحدث عنده غرض، عنده مطلب يريد يبين غرضه، يعني مقصوده البيان. الغرض يعني غرض الآمر من الأوامر، يعني المصالح المفاسد اللي تتعلق فيها، يعني النواهي والأوامر، يعني المصالح والمفاسد، يعني مقصودة احنا نتحدث عن الواجبات، فمقصودة من الغرض يعني المصلحة. سابقا غرض المصلحة، هنا غرض البيع. بعد أن فرغ المصنف عن البحث الأول، قلنا البحث في الأصل العمل يقع في بحثين، المقام الثاني عندنا مقامين، قلنا مقام الدليل اللفظي ومقام الأصل العملي. أصل العملي قلنا الكلام يقع في بحثين، البحث الأول في الأصل العملي العقلي، فرغنا منه، فرغنا قلنا الأصل العملي العقلي بالإحاضة قصد الامتثال هو شنو؟ هو الاشتغال. يقع البحث الآن في الأصل العملي الشرعي، الأصل العملي الشرعي. قد يقال بدوا أن الأصل العملي الشرعي الجاري في المقام هو البراءة. صحيح أن العقل يحكم بلزوم الامتثال بلحاظ القاعدة العقلية، العقل يحكم بلزوم بالاشتغال وبالاحتياط بالإتيان بقصد الامتثال، لكن القاعدة الثانوية، القاعدة العقلية، القاعدة الشرعية تقتضي البراءة. وحينئذ إذا كان كذلك تكون البراءة الشرعية مقدمة على حكم العقل. واضح أن البراءة الشرعية مقدمة على الاشتغال العقلي، البراءة الشرعية حاكمة على الاحتياط العقلي. ليش؟ لأن العقل إنما يحكم بلزوم الامتثال، العقل إنما يحكم بالاحتياط والاشتغال بالإحاضة قصد الامتثال، ولا بدية الإتيان بقصد الامتثال. ليش يحكم بذلك؟ يحكم بذلك مراعاة للشارع. يقول الشارع حيث أمرك بالعتق وأنت لا تعلم أن قصد الامتثال يؤثر في الإطاعة أو لا يؤثر في الإطاعة، فلا بد من إحراز واليقين بالفرار، لا بد لك من اليقين بالفرار، ولا يحصل اليقين بالفراغ إلا بالإتيان بقصد الامتثال. هذا منه؟ هذا العقل يخاطب المكلف، يقول هذا مولى أمرك ويجب عليك إطاعة المولى، إطاعة المولى وامتثال أمره لا يتحقق إلا بقصد الامتثال. هذا من اللي يحكم؟ العقل يستقل بذلك. من الواضح أن العقل إنما يحكم بالاشتغال والاحتياط مراعاة لجانب المولى واحتراما لجانب المولى. يقول له حتى تطيع المولى لابد من أن تقصد الامتثال. هذا اللي يقولون عنه أن حكم العقل بلزوم الطاعة ولزوم الامتثال حق مراعاتي، حق احترامي، باحترام لجانب المولى العقل يحكم بذلك. وهذا الحكم المراعاتي الاحترامي ينتفي بترخيص نفس الشارع. فإذا رخص الشارع العقل يقول له أنت لابد لك من أن تقصد الامتثال. زين، إذا أجل الشارع وهو بنفسه تصدى وقال لا يجب قصد الامتثال، بعد لا معنى لذلك الحكم العقلي. الحكم العقلي ينتفي لأن الحكم العقلي معلق على عدم ورود الترخيص من نفس الشارع. فإذا ورد الترخيص من نفس الشارع حينئذ لا معنى لحكم العقل، ما له معنى يبقى العقل مصر على لابدية قصد الامتثال مع أن الشارع هو بنفسه تصدى لبيان عدم لزوم قصد الامتثال. وحينئذ هيش النتيجة نقول، هذا كله بعنوان قد يقال بدوا أن الحكم العقلي وإن كان هو الحكم العقلي هو الاشتغال، لكن البراءة الشرعية جارية في المقام، والبراءة الشرعية تنفي حكم العقل بالاشتغال. فشو تصير النتيجة؟ النتيجة أن البراءة العقلية ليست بجارية، الاشتغال العقلي هو الجاري، لكن مع ذلك البراءة الشرعية تكون جارية فتنفي موضوع الاشتغال العقلي. هذا قد يقال بدوا، لكن المصنف لا يرتضي ذلك ويقول هذا توهم فاسد. وذلك لأن قبل وذلك نقول البراءة الشرعية لا تجري كما لا تجري البراءة العقلية، يعني هذا النتيجة اللي نريد نوصل لها الآن من خلال هذا البيان الآتي. نقول أن البراءة الشرعية لا تجري كما لم تجري البراءة العقلية، فشنو اللي يبقى الجاري فقط هو الاشتغال العقلي. أما أن البراءة الشرعية ليست بجارية لأن الأدلة البراءة الشرعية كحديث الرفع ونحو هاي الأدلة، هي شنو أدلة البراءة الشرعية؟ حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا دليل يدل على البراءة الشرعية، يعني أن الجاهل بالحكم يكون معذورا، الحكم اللي لا يكون معلوما يكون مرفوعا عن المكلف، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فإذا كان بالواقع لحم الأرنب حرام والمكلف ما وصل دليل وكان شاكا في حرمة لحم الأرنب يجري البراءة، فيكون معذورا أمام الله إذا اقتحم وارتكب الشبهة. هذا الحديث يقولون حديث الرافع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا إنما يكون جاريا إذا كان المورد قابلا للوضع والرفع الشرعيين. حتى يجري حديث الرفع في مورد من الموارد لابد أن يكون هذا المورد قابل للرفع والوضع الشرعيين، بمعنى أن وضع الشيء ورفعه يكون بيد الشارع، يعني يكون الشيء مما تناله يد الجعل والتشريع. مثل جعل السورة، الشارع المقدس يجعل السورة جزءا من الفريضة، هذا أمر بيد الشارع لو لا؟ إيه نعم، هو الشارع بيده يجعل الجزئية للسورة في الفريضة، فيقول السورة جزء من الصلاة الفريضة، فيجعل الجزئية، الجزئية قابلة للوضع والتشريع، قابلة للوضع والجعل الشرعي، وأيضا هي قابلة للرفع، فيقول أنا أرفع جزئية السورة من النافلة، مو النافلة لا تجب في السورة، هذا منو اللي قال؟ الشارع قال. فجزئية السورة هذا أمر تحت متناول يد الشارع، يمكن للشارع أن يضع الجزئية في مورد وأن يرفع الجزئية في مورد آخر. إذا كان كذلك يمكن أن يكون دليل البراءة الشرعية شاملا للسورة. فإذا شكينا في صلاة الجمعة، إذا شكينا في صلاة الآيات، إذا شكينا في صلاة من الصلوات مثلا، هل تعتبر السورة جزءا أو لا؟ نجري البراءة، نقول نجري البراءة عن جزئية السورة. ليش؟ لأن السورة وجزئية السورة هذا أمر قابل للوضع والرفع التشريعيين. هذا الشرط الذي ذكرناه الآن ليس بمتحقق في محل الكلام. المصنف يقول أن هذا الشرط اللي نذكره غير متحقق، لأن المرفوع، ليش هذا الشرط غير متحقق؟ نقول أنت شنو اللي تريد ترفعه؟ شوفوا إخواني، إحنا قاعد نتنازع أن الواجب هو ذات العتق قطعا، قصد الامتثال مأخوذ في الامتثال أو غير مأخوذ؟ يعني أصل بحثنا الأول اللي نشك في التعبدية والتوصلية، عوفك من التفاصيل اللي تقدمها. الآن قاعد نتحدث عن البراءة الشرعية، نقول هل يمكن أن ننفي اعتبار ومدخلية قصد الامتثال بالبراءة الشرعية أو لا؟ المصنف يقول لا، لأن المراد نفي اعتبار مدخلية قصد الامتثال في المأمور به أو في الغرض. الأمر لا يخلو، أنت اللي تدعي جريان البراءة الشرعية، هل أن مقصودك من جريان البراءة الشرعية أن تنفي مدخلية قصد الامتثال في متعلق الأمر، يعني في المأمور به، يعني بالواجب؟ لو تريد تنفي ببركة أدلة البراءة الشرعية مدخلية قصد الامتثال في الغرض، يعني في المصلحة، شنو اللي تريده؟ أما بالنسبة إلى الأول فهذا الأمر غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأننا فرغنا عن أن قصد الامتثال ليس دخيلا في المأمور به، يستحيل أن يؤخذ قيدا في المأمور به، فمن احتاج إلى جريان البراءة الشرعية؟ هو إحنا نجزم بعدم مدخلية قصد الامتثال في متعلق الأمر، فهذا الأمر واضح. وأما إذا كان مقصودك أن تنفي مدخلية قصد الامتثال في الغرض، فهذا الأمر أيضا ليس بممكن، وذلك لأن، شوفوا إخواني، قصد الامتثال ومدخلية قصد الامتثال في الغرض ليست أمرا بيد الشارع. يعني تقوم قصد الامتثال أو تقوم المصلحة بقصد الامتثال هذا مو أمر بيد الشارع، هذا أمر تكويني، أمر واقعي. كون المصلحة متوقفة على قصد الامتثال هذا أمر تكويني، أمر تابع للعلل والمعلولات، هذا بمنزلة العلة والمعلول. قصد الامتثال لو كان مقوما للمصلحة للغرض لكان بمنزلة العلة، يكون قصد الامتثال علة والمصلحة شنو؟ معلول. والعلة والمعلول والتأثير التكويني هذا ليس أمرا قابلا للجعل الشرعي، للوضع والرفع الشرعيين، هذا ليس داخلا تحت يد الشارع من حيث هو شارع. نعم داخل تحت يده من حيث هو خالق. احنا قاعد نتحدث عن الجعل الشرعي، نتحدث عن الأدلة الشرعية. إذا كان مقصودك من نفي مدخلية قصد الامتثال نفي المدخلية بالإحاض الغرض، فهذا أمر غير قابل للوضع والرفع الشرعيين، فلا يكون مشمولا لدليل البراءة، فلا تجري البراءة، لا تجري البراءة الشرعية لنفي قصد الامتثال. وبالتالي ينتهي المصنف إلى نتيجة أن البراءة الشرعية لا تجري لنفي قصد الامتثال، كما لم تجري البراءة العقلية، وإنما الجاري فقط هو الاشتغال العقلي. هاي النتيجة الأخيرة اللي يتوصل إليها المصنف. قال ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول، هذا شروع في بيان الأصل العملي الشرعي، وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، وإن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار. هاي إن وصلي صحيح أن القاعدة العقلية تقتضي الاشتغال، لكن قد يقال بأن البراءة الشرعية تقتضي البراءة لوضوح هذا، لوضوح تعليل لبيان فساد التوهم. عود ليش أن البراءة لا تجري؟ يقول لوضوح أنه لا بد في عمومها، في عموم منه، في عموم أدلة البراءة الشرعية، لا بد من عمومها حتى تكون عامة وشاملة للشيء، لا بد من شيء قابل للرفع والوضع شرعا، يكون المرفوع قابل للوضع والرفع شرعا، وليس هنا في محل كلامنا هذا الشرط ما متحقق، كون الشيء قابلا للرفع والوضع. فإن دخل قصد القربة ونحو قصد القربة مثل التمييز والوجه وسائر الأشياء التي تكون داخلة في الغرض، مو فقط الوجه والتمييز وقصد الامتثال، حتى الأمور التي يمكن أن تؤخذ، كل ما يكون مؤثرا في الغرض، كل ما يكون مؤثرا في المصلحة، هذا ليس أمرا تشريعيا. يقول فإن داخل قصد القربة ونحوها من الغرض ليس بشرعي في الغرض، ليس بشرعي بل واقعي تكويني خارجي. كيف أن النار تؤثر في الحرارة وأن للنار مدخلية في الحرارة؟ هاي قضية تكوينية واقعية خارجية، عبر بما شئت. مدخلية قصد الامتثال في الغرض أيضا هذا قضية تكوينية ليست تحت يد الشارع، لا تنالوا هاي يد الجعل والتشريع ودخل الجزء، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله يبارك فيك شيخ عمران، هاي الساعة إذا ضبطوا حول زحمة.